والمراد بهم النواصب من نصب العداوة لأهل البيت كمعاوية. هذا عنوان جديد، الأول والثاني في عنوان سابق. والمراد بهم من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد لعنهم الله. ثم ماذا يقول؟ انتبه هنا، وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين، يعني هناك من حضر لمقاتلة الحسين وهو ليس بناصب وليس نجسا، وكثير ممن حضر. هذه قضية بديهية تعرفها عجائز الشيعة، هذه قضية بديهية يعرفها أطفال الشيعة. هل هذه عقيدة شيعية حقا؟ هذا هو الفجع الأكبر، هذه هي المدرسة الخوئية الحاكمة في الواقع الشيعي. وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين عليه السلام، وهذه من البديهيات، خطباء المنبر الذين لا يملكون إلا معلومات قليلة يعرفون هذه القضية، أن من سمع واعية الحسين فهو من أهل النار ولم ينصر الحسين، فما بالك من كان في جيش يزيد ابن معاوية. من سمع واعية الحسين ولم ينصر الحسين كان من أهل النار، كان عدوا لله ولرسوله. وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين، يعني هناك مجموعة، والذين حضروا آلاف مؤلفة، عشرات الآلاف. كثير ممن حضر يعني آلاف مؤلفة من الذين حضروا ما كانوا من النواصب، كانوا من أولياء الله يبدو، من أي جهة كانوا. الذين حضروا في كربلاء من النواصب وممن شاركوا في قتل الحسين، انتبهوا انتبهوا للعبارة، ممن شاركوا في قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عبارة السيد الخوئي كانت واضحة جدا. ماذا قال؟ وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين، حضروا لمقاتلة الحسين، هم في ساحة المعركة، هناك الكثير منهم من ليس ناصبيا.
استمعنا للمقطع، والسؤال يكون كالتالي: ما هو توجيهكم لاعتقاد السيد الخوئي رحمه الله بعدم كون جميع قتلة الحسين عليه السلام من النواصب؟
أنا قبل أن أجيب عن هذا السؤال أنبه على التحريف المتعمد الظاهر الذي قام به هذا المدعي لكلام السيد الخوئي على الله مقام. كلام السيد الخوئي كما هو قرأه في كتاب فقه الشيعة المجلد الثالث صفحة 139، دققوا في مقام ذكر النواصب، قال: وكثيرا ممن حضر لمقاتلة الحسين عليه السلام. هنا قال: وكثير ممن حضروا لمقاتلة الحسين. في قبال الكثير ماذا؟ قليل. هو في كلامه صور كلام السيد الخوئي على أنه يرى أن كثيرا ممن حضروا لمقتل الحسين ليسوا من النواصب، وهذا تحريف ظاهر أول لكلام السيد الخوئي. تحريف ثاني، سيد الخوئي قال: وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين. بينما هو جير العبارة وقال وكثير ممن شارك في قتل الحسين، والفرق شاسع بين من حضر وبين من شارك في قتل الحسين، فرق بينهما، وهو تعمد الخلط بين العبارتين. بعد ذلك ما هو الجواب عن عبارة السيد الخوئي؟ هنا جوابان أو أمران. الأمر الأول، نفس السيد الخوئي في نفس الصفحة أشار إلى ما يوضح مقصوده. هذا الكلام الذي قرأناه في نصف الصفحة، في أول الصفحة سيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول وأما لو أريد منهم، يعني الخوارج، مطلق من خرج على الإمام عليه السلام طمعا للرئاسة والوصول إلى الأغراض الدنيوية من المال والجاه مع الاعتقاد بإمامته والاعتراف بسيادته كما في خروج الحر على الحسين عليه السلام، فيشكل اندراجه في عنوان الناصر. سيد الخوي أشار بإشارة وإيماء إلى أن مقصوده ممن حضروا في قتل لقتل الحسين عليه السلام وليسوا من النواصب، أمثال الحر بن يزيد الرياحي، فأنه حضر ولكن مجرد حضوره لا يجعله ماذا من النواصب، لأنه تاب عن ذلك، فإنه وإن حضر لقتال الحسين إلا أنه لم يشارك في قتال الحسين فليس من النواصب، لأن الناصبي من أظهر عداءه للإمام. فليس هذا هو الجواب المهم. جواب المهم هو هذا: الذين حضروا لقتل الحسين كما لا يخفى على المتتبع للتاريخ على أقسام، وقسم من الذين حضروا هم المكرهون. هؤلاء حضروا مكرهين بالجبر، فكانوا لا يشاركون وإن حضروا لقتل الحسين إلا أنهم لم يشاركوا في قتله صلوات الله وسلامه عليه، بل كانوا يشتغلون بالدعاء للحسين بالنصر وهم في معسكر ابن زياد. هؤلاء من أين لنا أن نثبت وجودهم في معسكر ابن زياد؟ هذا كتاب حياة الإمام الحسين للشيخ القرشي عليه الرحمة المؤرخ المعروف، مجلد الثالث صفحة 157، وهو يعدد أصناف الذين حضروا في جيش ابن سعد. قال وهناك طائفة من الجيش قد أرغمت على حرب الإمام، فقد حملتهم السلطة على الخوض في هذه المعركة، وكانت عواطفهم ومشاعرهم مع الإمام، إلا أن الجبن وخور النفس قد منعهم من نصرته، وهؤلاء لم يشتركوا في الحرب وإنما كانوا يتضرعون إلى الله في أن ينزل نصره على ابن بنت نبيه، وقد أنكر عليهم واحد منهم فقال لهم هل لا تهبوا إلى نصرته والدفاع عنه بدل الدعاء. ومما لا شبهة فيه، أنا أقرأ هذه العبارة حتى أدفع، لا يقال بأننا ندافع عنه، ومما لا شبهة فيه أنهم قد اقترفوا إثما عظيما وشاركوا المحاربين في جريمتهم لأنهم لم يقوموا بإنقاذ الإمام وحمايته من المعتدين. نحن لا نشك أن هؤلاء ملعونون وأن هؤلاء لا قيمة لهم وإن لم يشاركوا في قتل الحسين عليه السلام، إلا أن الكلام هل هم نواصب أو ليسوا نواصب، وهذا محور الكلام، هل هؤلاء نواصب أم لا؟ نقول لا تنطبق عليهم ضابطة الناصبين. لماذا؟ لأن ضابطة الناصب التي نستفيدها من الروايات هو من نصب العداء للإمام وأظهر العداوة للإمام، والحال أن هذا يبطن المحبة ولم يشارك في القتل، وماذا تورع عن قتل وكان يشتغل بالدعاء للحسين عليه السلام، هذا لا ينطبق عليه عنوان الناصبي، وإن كان ملعونا آثما مشاركا للقوم في جريمتهم في قتل الحسين. طبعا هذا الذي جاء به الشيخ القرشي لم يأتي به من جيبه، كتب التاريخ تثبته، فهذا تاريخ الطبري مجلد الرابع صفحة 295 يقول: وحدثني مؤسسة الأعلم بيروت، وحدثني سعد بن عبيدة قال: إن أشياخنا من أهل الكوفة لوقوف على التل يبكون ويقولون: اللهم أنزل نصرك. قلت: يا أعداء الله، ألا تنزلون فتنصرون؟ ها ذا حال شريحة ممن حضر لمقاتلة الحسين. فالسيد الخوئي ليس كما يقول هذا المدعي يبرئ قتلة الحسين من كونهم نواصب، بل صريح كلامه أن كثيرا ممن حضروا لمقاتلة الحسين هم ماذا؟ هم من النواصب. في مقابل الكثير يوجد القليل، هؤلاء لا يمكن الحكم عليهم بأنهم نواصب. لماذا؟ لأنهم كانوا مكرهين وما كانوا يبطنون العداوة للإمام عليه السلام. فكلام السيد الخوئي على طبق القواعد، وتقويله أنه قال بأن كثيرا ممن حضروا ليسوا نواصب تحريف متعمد، وتقويله بأنه قال كثير ممن شاركوا في قتل الحسين ليسوا نواصب أيضا هذا تقول وافتراء عليه رضوان الله تعالى عليه.
وهذا هو الجزء الثاني والثلاثون في مجموعة آثار السيد الخوئي. وكتب سيد الخوئي في المقدمة: وبعد فقد لاحظت شطرا وافرا مما كتبه ولدي وقرة عيني العزيز السيد محمد تقي حفظه الله وبلغه منا تقريرا لأبحاثي الفقهية، فوجدته حسن الأسلوب وجميل التعبير وسطا بين الإيجاز والإطناب كافيا ووافيا بالمراد، إلى آخر كلامه في قضية الجمع بين الفاطميتين وأن ذلك يؤذي فاطمة صلوات الله عليها كما في الأخبار والأحاديث، ولا أريد الوقوف عند هذه المسألة، لكنني أشير إلى الأسلوب الذي تحدث به السيد الخوئي في صفحة 364. يقول: إذ لو كان دالا على التحريم، يعني هذا النص القائل بأن فاطمة صلوات الله عليها يصل إليها الأذى وتصل إليها المشقة من الجمع بين الفاطميتين، إذ لو كان دالا على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء عليها السلام، إلى أن يقول: فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته. مجرد تأذي فاطمة، يعني هذا ليس ملاكا. أنا هنا لا أريد الحديث في القضية الفقهية، لأنني إذا دخلت في هذا الموضوع سيحتاج هذا إلى وقت أتوسع في جهات أخرى لا أريد التوسع فيها الآن، وإنما أسلوب السيد الخوئي، منطق السيد الخوئي، الذوق الذي يتكلم به السيد الخوئي. فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته، هذه بديهية، من آذاها فقد آذى رسول الله، فاطمة من أسخطها فقد أسخط الله. إذا كان هناك شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون ملاكا للحرمة. كيف يكون هذا الكلام؟ أي منطق هذا؟ فمجرد تأذي فاطمة يؤدي إلى الحكم بالحرمة. نعم إذا هي أجازت هذه قضية أخرى، هذه قضية ثانية، لكن هذا المنطق ليس سليما. مجرد تأذي فاطمة هذا ملاك كامل للحرمة. فاطمة يرضيها ما يرضي الباري، ويسخطها ما يسخط الباري، ويسخط الباري ما يسخطها، ويرضي الباري ما يرضيها. فاطمة هي الميزان، هي القيمة على الدين. لا أريد الخوض أكثر.
السؤال من خلال هذا المقطع: ما هو توجيهكم للمنقول عن السيد الخوئي قدس سره من عدم استلزام إيذاء الزهراء عليها السلام للحرمة؟
قبل أن أجيب لا بد أن أوضح بأن الكلام الذي نقله هذا المدعي نقله عن تقرير أبحاث السيد الخوئي على الله مقام، يعني أنه لم ينقله عن كلام مكتوبا من قبل السيد الخوئي نفسه، وإنما نقله من قلم من كتب أبحاث السيد الخوئي، نقله عن كتاب المباني في شرح العروة الوثقى، تقريرا لأبحاث الأستاذ الأعظم آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، تأليف حجة الإسلام والمسلمين الشهيد السيد محمد تقي الخوئي. لا بد أن تكون عندنا فكرة عن مسألة التقرير. تقرير يعني ما؟ التقرير هو عبارة عن أن الطالب يحضر أبحاث الأستاذ ثم يكتب أبحاث الأستاذ بحسب ما فهمه هو، ما الذي فهمه يكتبه. تماما أنتم الآن جميعا تحضرون، كل منكم إذا خرج يستطيع أن يكتب ما فهمه ويكون هذا المكتوب تقريرا. أنا أسألكم الآن، لو طلبت منكم جميعا أن تكتبوا ما فهمتموه من كلامي، فهل يمكن أن يكون تقريركم كلكم واحدا أو يختلف؟ طبيعي يختلف. لماذا؟ لأن كل شخص سيكتب بحسب فهمه، فالتقرير لا يمثل مقصود المقرر له بالدقة إلا في حالة واحدة، إذا قام المقرر له بملاحظة التقرير وقراءته ثم أمضى بأن هذا التقرير هو ماذا؟ يمثل ما أردت، حينئذ يكون التقرير معبرا عن مراد المقرر له. وأما في غير ذلك لا يمكن أن يكون معبرا عنه تماما. انجي إلى هذا التقرير، هل السيد الخوئي لاحظه بتمامه وأمضى؟ هو نفسه هذا المدعي لو كان يتأمل قرأ عبارة السيد الخوئي في أول الكلام، ماذا قال السيد الخوئي؟ وبعد فقد لاحظت شطرا وافرا مما كتبه ولد، يعني لاحظ كل التقرير أو بعض التقرير، لاحظ بعض التقرير. وعلى ذلك فلا يمكن نسبة كل ما جاء في هذا التقرير على أنه مراد السيد الخوئي 100%، لأن التقرير ليس من اللازم أن يكشف عن مراد المقرر له بالدقة. هذه القضية واضحة. خب نأتي ونقول إن عبارة السيد الخوئي في هذا التقرير هل هي فعلا توصلنا إلى هذه التي يدركها كل شيعي، وهي أن إيذاء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لا يقتضي الحرمة، مع أن كل شيعي يقرأ العبارة ويحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله: من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، وهذا واضح في الحرمة. هل السيد الخوئي يريد أن يخالف هذا النص وهذا المعتقد الواضح عند عموم الشيعة ويقول بأن إيذاء الزهراء لا يقتضي الحرمة، أم أن مراد السيد الخوئي هو أمر آخر؟ شوفوا إخواني، لاحظوا عبارة السيد الخوئي بالدقة. عبارة السيد الخوئي عبارة موهمة، هكذا يقول: بل حتى ولو فرض كونه يعني ماذا؟ الجمع بين الفاطميتين، بين العلويتين، بل في مقام التزوج الزواج، لو أراد الإنسان أن يجمع بين فاطميتين يتزوج بسيدتين مثلا علويتين، بل حتى ولو فرض كونه إيذاء لها فإنه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهرا، وحيث إن المقام من هذا القبيل، لأن التزوج بالثانية أمر مباح، فمجرد تأذي فاطمة عليه السلام لا يقتضي حرمته. لاحظوا العبارة: فمجرد تأذي، ما قال إيذاء، فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته. هذه العبارة كما قلت لكم موهمة. لو ذهبنا إلى تقرير آخر لكلمات السيد الخوئي سنجد أن مطلوب السيد الخوئي واضح جدا. هذا التقرير الآخر، تقرير سماحة العلامة الشيخ محمد الجواهري حفظه الله، صاحب كتاب الواضح في شرح العروة الوثقى، تقرير أبحاث السيد الخوئي، هذا حضر نفس هذه الأبحاث التي حضرها السيد محمد تقي وقررها. كتاب الواضح في شرح العروة الجزء الرابع صفحة 340، سأقرأ العبارة وأبين لكم مقصود السيد الذي يدفع الإشكال. قال: على أنه ذكرنا سابقا، دققوا، أنه لا دليل على حرمة تأذي لا إيذاء مؤمن بسبب ارتكاب شخص آخر عملا مباحا في نفسه ومن دون قصد الإيذاء، وإن ترتب عليه تأذي الأول، إيذاء الأول، كمن يتجر فيوجب قلة شراء الناس من الآخر ويتصرف في داره بمطالعة أو غيرها فيوجب تأذي جاره، أو مجرد أن يسير في طريقه فيوجب ترتب إيذاء شخص آخر، وهو وإن كان لا يمكن تصوره في حق المعصوم، لأن المعصوم لا يمكن أن يتأذى من الفعل المباح، إلا أنه على نحو الكلية لا دليل على حرمة ترتب الإيذاء المذكور، والزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة مباح في نفسه فلا يكون حراما لو فرض فرضا غير محقق تأذي المعصومة عليها السلام بذلك، إذ ليس في ذلك إيذاء من المتزوج للمعصومة عليها السلام حتى يكون حراما جزما لحرمة إيذائها بلا كلام. ثم يقول في نهاية كلامه: نعم، لو فرض إيذاء المتزوج وإسناد الإيذاء إليه بأن يكون بفعله ذلك مؤذيا لها سلام الله عليها وتأذيها بذلك أيضا فرضا، فهو محرم بلا كلام، إلا أنه فرض في فرض. ما الذي يقوله السيد الخوي على الله مقام؟ السيد الخوي يقول: هنالك عندنا إيذاء، هنالك عندنا تأذي. إيذاء، أنا أتعمد لشخص أؤذيه بأي نحو من أنحاء الإيذاء، بضربه، بالكلام عليه، بإهانته، هذا إيذاء. إيذاء حرام، أمر فعلي قصدي محرم بلا ريب. إيذاء المؤمن حرام، فما بالك بإيذاء من؟ سيدة النساء عليها السلام. وعندنا تأذي، تأذي يعني أمر غير مقصود لي ولكنه ترتب على فعل من أفعالي. أنا جيت فتحت لي متجر، وأكو واحد أيضا صاحب متجر قريب مني، فلما فتحت المتجر أثر ذلك على قلتي، أثر ذلك على مستوى زبائنه، فأوجب تأذيه. هنا ما حصل إيذاء، لأن الإيذاء أمر قصدي، أنا ما قصدت إيذاءه بفتح المتجر، لكن حصل ماذا؟ تأذي. فهل التأذي حرام؟ سيد الخوي يقول: لا، تأذي ليس حراما إذا كان ناتجا عن فعل مباح، هذا لا يكون حراما. وإلا كان أنا في البيت هم إذا كان تشغيلي للمكيف يوجب تأذي جاري، كن ما أشغل المكيف حرام. إذا أشغل الضوء مال البيت هم جاري ينزعج، وأنا ما هو يتأذى لكن أنا ما قاصد إيذاءه، هم يصير حرام. ما أحد من الفقهاء يقول بذلك، يقول المحرم هو الإيذاء، وأما التأذي ماذا؟ فليس حراما. فلو أوجب فعل الإنسان للمباح تأذيا لا إيذاء، تأذيا لغيره، فإنه لا يكون ماذا؟ حراما. فلو فرض، يقول السيد القوي، لو فرض أن إنسان إذا فعل فعلا من غير أن يقصد يوجب ذلك تأذي المعصوم، هل يكون ذلك حراما؟ السيد القوي: لا، تأذي مو إيذاء، تأذي ليس حراما. ويصرح بأنه مجرد فرض. لماذا؟ لأن المعصوم لا يمكن أن يتأذى من الفعل المباح. أنا يمكن، إنسان العادي، أنا يمكن أتأذى لما جاري يفعل فعل مباح أتأذى منه، لكن المعصوم كما أنه إذا رأى من شخص واجبا فعلا واجبا أو مستحبا لا يتأذى، إذا رأى منه أيضا فعلا مباحا ماذا؟ لا يتأذى، لأنه عمل على طبق الشر. فالسيد الخوي يقول: لو فرض حصول التأذي فإن التأذي لا يوجب الحرمة. وفرق بين الإيذاء وماذا؟ والتأذي، وهو عبارته لمن دقق فيها هكذا قال. وإن كان أول العبارة موهما، ولكن في نهاية العبارة ماذا قال؟ فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته. تأذي مو إيذاء، بناء على أن المحرم هو الإيذاء ماذا؟ لا التأذي، لكن هذا مجرد فرض. هل تتأذى فاطمة من زواج بعلويتين؟ يقول: لا، لأنه فعل مباح لا يمكن أن تتأذى منه الزهراء. فعبارة السيد الخوئي خالية عن الإشكال ومن أراد أن يصل إلى مراده فقد أوضحنا مراده بما يدفع عنها الإشكال بلا ريب.
أحسنتم
وأنتم.
والجزء الثاني من صراط النجاة صفحة 468 ورقم المسألة 1605. هل يمكن أن يكون القول باحتمال عدم ملكية الزهراء عليها السلام لفدك نابعا من اجتهاد؟ لأنه بعض علماء الشيعة يقولون بهذا القول. السؤال متأتٍ من هذا الكلام: هل يمكن أن يكون القول باحتمال عدم ملكية الزهراء عليها السلام لفدك نابعا من اجتهاد إذا كان القائل به من علماء الخاصة؟ وفعلا هناك من يقول. السيد الخوي أجاب: لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين. وهل نحن نحتاج في تصديق الزهراء إلى شهادة أمير المؤمنين؟ الزهراء هي أمير المؤمنين. هل نحن نحتاج؟ هو الكلام صحيح، لكن هذه التعابير تكشف عن المضامين العقائدية، المحتوى النفسي للذي يكتب. لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين بصدقها في ملكيتها. وهل كانت الزهراء تحتاج إلى شهادة أمير المؤمنين؟ هما نفس واحدة، هما حقيقة واحدة. أمير المؤمنين شهد للزهراء لإقامة الحجة على النواصب الذين اغتصبوا فدك. لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين بصدقها في ملكيتها، وإن كان نفس دعوى الصديقة الطاهرة عليها السلام كافية في ثبوتها لكونها معصومة لدينا بضرورة المذهب، والسلام على من اتبع الهدى. أنا لا أقول أن المضمون الجواب ليس صحيحا، لكن هذه الطريقة من التعبير، التعبير يكشف: جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
السؤال: ما هو تعليقكم على تعليق الغزي على إجابة السيد الخوئي قدس سره الشريف فيما يرتبط بملكية السيدة الزهراء عليها السلام لفدك؟
ليس لدي من التعليق، ولكن أقرأ كلام السيد الخوئي والحاضرون يحكمون. صراط النجاة مجلد الثاني صفحة 468 قال: سائل: هل يمكن أن يكون القول باحتمال عدم ملكية الزهراء عليها السلام لفدك نابعا من اجتهاد إذا كان القائل به من علماء الخاصة؟ يعني يمكن توجيه هذا القول أن الزهراء عليها السلام لا تملك فدكا، يمكن توجيه هذا القول بأنه أمر اجتهادي ويصحح قول قائله أو لا؟ سيد الخوئي أجاب بضرس قاطع، قال: لا موقع للاجتهاد. هنا الاجتهاد ما يمكن أصلا. زين، لماذا بعد شهادة علي أمير المؤمنين عليه السلام بصدقها في ملكيتها؟ هو مورد الإشكال عند هذا المستشكل كيف أن السيد الخوئي يقول لا موقع للاجتهاد بعد شهادة أمير المؤمنين، وكأن الزهراء تحتاج ماذا؟ إلى شهادة أمير المؤمنين، وكأن الزهراء ليست بحجة فتحتاج إلى شهادة علي. ويصور لك السيد الخوئي عليه الرحمة على أنه ينتقص من الزهراء، والحال أن السيد الخوئي له تتم في جوابه بعد أن ذكر هذا. ماذا قال؟ هذا نص عبارته ترقي، قال: وإن كان نفس دعوى الصديقة الطاهرة عليها السلام كافية في ثبوتها. هذا ترق منه رضوان الله تعالى عليه، يقول إحنا هذا نجيبه بجوابين. جواب الأول نقول لا موقع للاجتهاد لشهادة أمير المؤمنين، بل نترقى ونقول أصلا لا نحتاج شهادة أمير المؤمنين، لأن نفس دعوى الزهراء ماذا؟ كافية لثبوتها. وركز على عصمتها، قال: وإن كان نفس دعوى الصديقة الطاهرة، وصفها بأنها طاهرة ووصفها بأنها صديقة، وهذا من بلاغته، اختار الألفاظ المناسبة مع الدعوة ومع الصدق. وإن كان نفس دعوى الصديقة الطاهرة عليها السلام كافية في ثبوتها لكونها معصومة لدينا بضرورة المذهب، والسلام على من اتبع الهدى. فكلام السيد الخوئي صريح، ودعوى أن كلامه فيه انتقاص من الزهراء ما هو إلا ما هي إلا دعوى كاشفة عن غيظ وعن شيء يحمله هذا الرجل في قلبه تجاه سيد الطائفة رضوان الله تعالى.
وهذا يقودنا أيضا إلى ما ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث بخصوص كتاب سليم ابن قيس، بخصوص كتاب سليم ابن قيس ماذا يقول السيد الخوئي؟ وكيفما كان فطريق الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، إلى كتاب سليم ابن قيس بكلا سنديه ضعيف، ونحن لا نملك إلا هذين السندين، فالكتاب ضعيف. وبهذا احتج محمد حسين فضل الله في قضية تضعيف ما جرى على الزهراء، من أن كتاب سليم ابن قيس الطريق إليه الأسانيد ضعيفة، وكيفما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم ابن قيس بكلا سنديه ضعيف. فكتاب مصاب الزهرائي ضعيف.
السؤال من خلال هذا المقطع: ما هو موقف السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من مصيبة الزهراء عليها السلام؟ وهل يستلزم تضعيف كتاب سليم ابن قيس لإنكار مصيبة الزهراء؟ أو بعبارة أخرى، هل أن مصيبة الزهراء عليها السلام تتوقف على كتاب سليم ابن قيس، بحيث لو ضعفه مضعف يعتبر هذا إنكار لمصيبة الزهراء عليها السلام؟
الجواب عن ذلك هو أنه لا ملازمة بين إنكار أو بين تضعيف سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه لكتاب سليم ابن قيس وبين إنكار مصيبة الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام، لا ملازمة بين الأمرين. لماذا؟ لأن قضية الزهراء عليها السلام لا ينحصر طريقها بكتاب سليم، بحيث لو ضعفنا كتاب سليم فلازم ذلك هو ماذا؟ إنكار مصيبة الزهراء عليه السلام، لا ملازمة بينهم. لماذا؟ لأن قضية الزهراء من القضايا المشهورة والقضايا المستفيضة، والتي ثبتت شهرتها من خلال مجموع كتب التاريخ، وثبتت شهرتها من خلال مجموع كتب الحديث. فلو ضعف شخص كتاب سليم بن قيس لا يستلزم تضعيفه للكتاب إنكار مصيبة الزهراء. وإني والله لأتعجب من هذا الرجل، هو في نفس الصفحة التي قرأ منها كلام السيد الخوئي قبل قليل، صفحة 468 من صراط النجاة المجلد الثاني، لما قرأ السؤال الذي ذكرناه، يمكن أن يقول القول باحتمال عدم ملكية الزهراء إلى آخره، بعده بسؤالين، بسؤال واحد عفوا، في نفس الصفحة سئل السيد الخوئي هذا السؤال: هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر فلان لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ في نفس الصف سيد الخوئي أجاب: ذلك مشهور معروف، قضية مشهورة معروفة. فهو وإن ضعف كتاب سليم إلا أنه يقول عن مأساة الزهراء ماذا؟ بأنها قضية مشهورة معروفة، فلا ملازمة بين الأمرين. مضافا إلى ذلك، أنت أيها المدعي دائما ما تتشبث في القضايا بأنها أمور معروفة. مثلا يجي إلى قضية نسب السيد الخوئي، شكك في سيادته، وإن قال أنا لا أشكك، لكن 11 دقيقة تقريبا عند مقطع فقط يطعن في نسب السيد الخوئي وأنه من السادة، ما يقول أنا ما أشكك، ولكن شنو؟ زين ليش أنت هكذا تثير؟ يقول قضية معروفة. شوف، قضية معروفة إذا كنت تعول على القضايا بهذا النحو، خب سل عن سيرة السيد الخوئي مع مصاب الزهراء عليه السلام، فإنها قضية معروفة. السيد الخوئي كما ينقل العلامة الخطيب الشيخ إبراهيم نصيراوي حفظه الله تعالى، يقول: كان السيد الخوئي بمجرد أن تذكر مصيبة الزهراء كانت دموعه تجري من عينيه، وكان كثيرا ما يطلب مني، شيخ النصيراوي يقول، أن أقرأ له أبيات المحقق الأصفهاني، الأبيات المعروفة في مصيبة الزهراء، وكان دائما ما يقول: البيت المعروف الذي يتحدث فيه المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه عن لطم خدي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كان دائم التكرار له رضوان الله تعالى عليه. إذا كنت تعول على المعروفات في التشكيك فيما يرتبط بالسيد الخوئي، لماذا لا تعول على المعروفات في سيرة السيد الخوئي وتفاعله مع مصائب ومأساة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها؟ والحمد لله رب العالمين.